بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لسلسلة كلمات توجيهية خلال شهر رمضان المبارك لعام 44 و400 هجرية لمجموعة من المشايخ الفضلاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
الحمد لله الذي جعل لعباده المؤمنين مواسم للخيرات يطهرهم فيها من الذنوب والسيئات، فجعل الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة أو كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وسار على سنته إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، في هذه الكلمة المختصرة إن شاء الله والتي عنونت بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، ومن نعمة الله عز وجل علينا أن بلغنا هذا الشهر، وعلينا أن نتأمل علينا أن نتأمل أن هناك من كان معنا ينتظر هذا الشهر، واليوم ينتظرون أبسط الدعوات منا وهم في قبورهم، فنسأل الله أن يرحمهم برحمته وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين. شهر رمضان يا أحبة هو مغنم، فمن اغتنمه بالعبادة وكثرة الصلاة والذكر والقيام فلا شك أنه سيفوز فوزا عظيما إن شاء الله. وكما قيل: إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون، ولا تزهد عن الإحسان فيها فما تدري السكون متى يكون. فالعبرة يا أحبة ليست بإدراك رمضان، بل العبرة بالعمل فيه، وليس أي عمل، بل لا بد أن يكون العمل خالصاً لله عز وجل موافقاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الفضيل ابن عياض رحمه الله تعليقاً على آية أيكم أحسن عملاً، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل، حتى يكون خالصاً صواباً. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ثم قرأ قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً. فيا أحبة، إذا أردنا أن تكون هذه العبادات مقبولة عند الله عز وجل، وإذا أردنا أن تكون هذه العبادات صحيحة، فعلينا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، علينا أن نتبعه في كل صغيرة وفي كل كبيرة، وأن نصدقه فيما أخبرنا به. بل علينا يا أحبة أن نجتنب ما نهى عنه وزجر، والله عز وجل قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فينبغي علينا يا أحبة أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الهدي، ليس فقط في رمضان بل في سائر الأزمان. والله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإن هذا الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم لا يوفق إليه أي أحد، بل كما في الآية: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نعم، من كان يرجو لقاء الله عز وجل، من كان يرجو ويراقب الله، يرجو ويراقب الله ويراقب الله عز وجل في أموره، فإنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أكمل الهدي وأعظم تحصيل للمقصود وأسهله على النفوس. نعم يا أحبة، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا الدين، وعلمنا الشرائع، وعلمنا ما أمره النبي، ما أمره ربه عز وجل. ولم يمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الدين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم هو من قال: من توضأ نحو وضوئي هذا، ومن قال: فصلوا كما رأيتموني أصلي، وهو الذي قال: لتأخذوا عني مناسككم. إذن يا أحبة، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والإسلام كما تعلمون هو من أعظم الشرائع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد صام كما قيل 9 رمضانات. فعلينا أن نهتدي بهذا الهدي، وأن نقتدي ونتأسى بصومه صلى الله عليه وسلم. وخاصة أنت يا من وفقك الله عز وجل لبلوغ هذا الشهر، فإنك اليوم في أول يوم من أيامه، فشمر وجد واجتهد واعبد الله عز وجل كما أمرك وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أنه قد نهى عن تقدم هذا الشهر بالصيام، وقد بدأنا الآن في شهر رمضان، فلا لا 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 أريد أن أتكلم عن هذا اختصارا للوقت. وأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يصوم إلا إذا رؤي الهلال، وهذا هو قوله: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فقدروا له، كما عند البخاري. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبة الفرح والاستبشار بدخول شهر رمضان، بل إنه كان يبشر أصحابه بهذا كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. نعم يا أحبة، هذه بشرى عظيمة للمؤمنين، هذه بشرى عظيمة للمسلمين. فإن الإنسان يفرح ويبشر غيره بدخول هذا الشهر، ويبارك ويهني لإخوانه بدخول هذا الشهر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: أتاكم رمضان شهر مبارك. الحديث، وللأسف الشديد أن هناك بعض الناس من يبشره أخاه بهذا الشهر ويقول له: مبارك عليك شهر رمضان أو كذا، ويدعو له بالتوفيق والسداد، فيرد عليه: لا تهني، ما هو الدليل؟ هذه بدعة، وهذا والله إنه جهل. إن لم يكن عندك علم بهذا لا تؤذي إخوانك، اسأل أهل العلم، حتى إن كان عندك جهل فيبين لك هذا الخبر. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه رضوان الله عليهم عند حلول هذا الشهر، فهذا هدي من هديه صلى الله عليه وسلم. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبة أنه كان يؤخر الإفطار، عفواً، كان يعجل الفطرة ويؤخر السحور، فهذا من هديه صلى الله عليه وسلم. بل كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الأمة لا تزال بخير ما عجلوا الإفطار، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، بل أمر كذلك بتأخير السحور، وقد قال: إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. فهذه بعض الآثار، وغيرها كثير، ولكن من باب الاختصار في هذه الكلمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعجيل الفطور وتأخير السحور، وهذا يدل دلالة واضحة على أهمية هذا الأمر العظيم، وقد غفل عنه كثير من الناس، بل إن بعض الناس قد يؤخر الفطرة حتى يدخل الليل أو تخرج النجوم، وبعض الناس قد يستعجل في الإفطار، عفواً، يستعجل في السحور فيتسحر في نصف الليل مثلاً. فالله عز وجل قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كما في كتابه المنزل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم، فمحبة الله عز وجل من محبة فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم من محبة الله عز وجل، بل هي تكمن في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك إن اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم فإنك اتبعت الله عز وجل. نعم، تسحروا فإن في السحور بركة، كما قال صلى الله عليه وسلم، بل البركة أنواع كثيرة من البركة، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل بسنته، وهذه والله بركة ونعم البركة. فقد يسأل سائل: ما هو البركة في السحور؟ كما في الحديث: فإن في السحور بركة، فمنه اتباع السنة، فهذه بركة للمرء في دنياه وفي الآخرة كذلك. وكذلك من البركة التقوي على الصيام، لأن من تسحر وأخر السحور قبل الفجر بدقائق فإنه بإذن الله عز وجل لا يحصل له المشقة في النهار. وقد أمر الصحابة ومنهم ابن عباس رضي الله عنه بقوله: تقووا على الصيام بأكلة السحر. ومن البركة الواقعة في الصيام أنه فرق بيننا وبين صيام أهل الكتاب، وقد ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فهذا يميزنا عن أهل الكتاب، وهذا يدل كما قال أهل العلم على أن السحور من خصائص هذه الأمة، ولهذا ينبغي أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم فنؤخر السحور، ولا يسمى السحور سحورا إلا إذا كان في وقته، يعني في وقت السحر، في وقت السحر. والسحور هي الأكلة، والسحور هو فعل المرء بالأكل وما شابه ذلك. فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أفطر عند دخول الوقت كان يقول عند فطره: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، كما عند أبي داود. فهذا هو السنة لمن أراد أن يفطر أن يقول هذا الأثر وهذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه كان إذا أفطر صلى الله عليه وسلم قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وكذلك من هديه صلى الله عليه وسلم الإكثار من أنواع العبادات، فإن هذا الشهر يا أحبة إنما هو أيام معدودات، نعم معدودات أيام، وسيمضي وسيرحل هذا الشهر، ويبقى لك ما قدمت فيه من أعمال. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم الإكثار من أنواع العبادات، من صلاة ومن صدقة ومن قراءة للقرآن ومن قيام لليل، وكذلك من اعتكاف ليتحرى ليلة القدر. وقال ابن القيم رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، فكان جبريل يدارسه القرآن في رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحيي الليل في رمضان، بل كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل في رمضان وفي غير رمضان، بل إنه قال: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية لمسلم: كان صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة، فكثر الناس ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، قال: وذلك في رمضان. وقيام الليل يا أحبة كما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون فيه مع الإمام، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على القيام في رمضان مع الإمام حتى ينصرف، كما ثبت عند أبي داود وغيره من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. وعن عبد الرحمن أو عن أحد الرواة أو التابعين قال: خرجت مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، أي في المسجد، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر رضي الله عنه: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثلا. ثم عزم فجمعهم إلى أبي ابن كعب. يقول كذلك عبد الرحمن بن عبد وهو من القراء، يقول: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. فهذا هو القيام أو قيام الليل مع الإمام. فينبغي للمسلم أن يقوم هذه الليلة أو يقوم هذه الليالي مع الإمام. وكان هديه صلى الله عليه وسلم أنه يتحرى ليلة القدر ويحث على قيامها، بل على الاعتكاف في العشر الأواخر. وبعض الناس يتنقل من مسجد إلى مسجد، بعض الناس يتنقل من مسجد إلى مسجد في هذه الأوقات أو في هذه الصلوات، ولا شك أن هذا خطأ. فبعض الناس يصلي مثلا مع الإمام ركعتين ثم يخرج وينتقل ويلحق بمسجد آخر لأن الصوت أفضل، ويصلي ركعتين هنا ويذهب ليصلي أربع ركعات في مسجد آخر ثم يوتر عند فلان، وكل هذا يضيع على نفسه من أنواع الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لك من قام مع الإمام حتى ينصرف. فإذا صليت مع إمامك فصلي معه من بداية الصلاة إلى أن ينتهي. فينبغي الحرص على مثل هذه الأمور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان أصحابه صلى الله عليه وسلم يطيلون الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة وكان يطيل، وكان الصحابة يطيلون، وربما خشوا أن يدركهم السحر والسحور وهم في الصلاة. والأحاديث في هذا كثيرة، ولكن قد ذكرت لكم أني سأختصر هذه الكلمة. فينبغي الحرص على الصلاة مع الإمام حتى ينصرف. فأيها المسلم، صلي مع إمامك حتى ينتهي، فإذا انتهى من قيام الليل أو من صلاة التراويح ثم بعد ذلك عليك أن تنصرف وتخرج من المسجد. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تحري ليلة القدر، وكان يأمر بهذا، وكان يفعله في العشر الأواخر من التحري ومن الاعتكاف، أي أنه يتحرى ليلة القدر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاور في العشر الأواخر في رمضان. وكذلك قد قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا الليل كما تقدم. وهذا يدل على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما عند البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ليلة القدر ويقوم في هذه الليلة بالصلاة وبقراءة القرآن، وكذلك يذكر الله عز وجل ويدعو ويسبح ويهلل. هذا الذي ينبغي على المرء أن يفعله في هذه الليالي، وخاصة في العشر الأواخر. ولعلها تكون هناك كلمة في هذه الكلمات التوجيهية عن ليلة القدر، وكذلك تكون عن الاعتكاف وما يكون في الاعتكاف. كذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الحث على الأخلاق، الحث على الأخلاق والتحلي بالأخلاق في هذا الشهر. فإن بعض الناس وبعض الصائمين إذا دخل رمضان فتجده يقول أني صائم وأنا أغضب وأنا كذا، وتجدهم يسب ويشتم في الشارع وفي بعض المحلات. لماذا يقول أنا صائم؟ هذا ليس صوماً، هذا ليس المقصود بالصوم، وليس العبرة بالصوم، وليس في الصوم أنك تغضب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام، وقد صام الصحابة والتابعين، ولكن كانوا يحفظون هذا الصوم. الصوم يا أيها الصائم هو الذي تصوم به الجوارح عن الآثام، ويصوم به اللسان عن الكذب والفحش وعن قول الزور، ويصوم البطن عن الطعام والشراب، والفرج عن الرفث. فإنك إذا تكلمت لم تتكلم بشيء يجرح لك الصوم، وإن فعلت لم تفعل أمراً يفسد لك الصوم، بل عليك أن تصوم، وأن تصوم عن الطعام وعن الشراب وعن المفطرات، وكذلك عن الآثام. فكما أن الطعام والشراب يقطع الصوم ويفسده، فهكذا الآثام، فإنها قد تقطع ثواب الصوم، قد تقطع، بل قد تفسد الصوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في الحديث الذي ذكرته في بداية هذه الكلمة من صام رمضان، يعني الصيام الحقيقي، هذا هو المقصود، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي الصوم الحقيقي، هذا هو الصوم، عن الأكل وعن الشرب وعن المفطرات وعن الآثام وعن صيام الجوارح، كل هذا هو المقصود. وكذلك في قوله من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نعم، هذا هو. فينبغي على المسلم أن يتقيد بهذا الأمر، وأن يحترس ألا يضيع هذا الصوم. ولأنك إن أضعت هذا الصوم، أو إن اغتبت وشتمت وعصيت الله عز وجل، فليس لله حاجة في مثل هذا الصوم، فليس لله عز وجل حاجة في مثل هذا الصوم. فأيها المسلم اعلم أن الله عز وجل قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فعليك أن تقدم هذا الصوم كما يريده الله عز وجل، عليك أن تقدم هذا الصوم كما يريده النبي صلى الله عليه وسلم وكما أمرك به. فإن تعدى عليك أحد أو شتمك أو جهل عليك، فقل إني صائم، إني صائم، كما أمرك بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أيها المسلم، ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه بيّن لنا أن المسلم إذا سافر وهو صائم فإنه مخير، إن شاء صام، إن شاء صام، وإن شاء أفطر، والفطر أفضل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، فقال أهل العلم فإنه هذا لمن سافر وشق عليه السفر، من سافر وشق عليه السفر فلا يجوز له الصيام، بل عليه أن يترخص برخصة السفر. للحديث الذي ذكره جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، أي من شدة التعب ومن شدة العطش في الصوم، فقالوا، فسأل النبي عن هذا فقالوا صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر. أما من لم يشق عليه السفر ويكون في سفره هذا مرتاح، فله أن يصوم، فإن له أن يصوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو الدرداء رضي الله عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار، حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. فإذا يا أحبة، من شاء أفطر ومن شاء صام. وكذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعي إلى إفطار أو إذا دعاه أحد فإنه يلبي الدعوة، وكذلك إذا أفطر عند القوم دعا لهم. فعن أنس بن مالك قال: كان إذا أفطر عند قوم صلى الله عليه وسلم قال: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وتنزلت عليكم الملائكة، كما في صحيح الجامع. وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام طعم عند سعد بن عبادة، فلما فرغ قال: أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وأفطر عندكم الصائمون. وهذا لا يفهم منه أن الإنسان يدعو الناس في كل يوم، ولكن عليه أن ينتبه لهذا الأمر، ولا يمنع أن يدعو إخوانه على الإفطار في بعض الأيام، لا يمنع ذلك، ولكن عليه أن ينتبه لأهله وألا يتعبهم في مثل هذا الشهر بمثل هذه الدعوات، وخاصة إذا أكثر منها. وكان صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يفطر على رطبات، فإن لم يجد فإنه يفطر على تمرات، وإن لم يجد فحسى بحسوات من ماء. وكما قيل أيضا في بعض الأحاديث: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على الماء فإنه طهور. فهذا أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا يفطر أو بماذا أفطر صلى الله عليه وسلم. وكذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتدارس القرآن مع جبريل عليه السلام، وهذا الشهر هو شهر رمضان، هو شهر القرآن. وكما مر معنا الحديث أن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من شهر رمضان فيدارسه القرآن. وقال: كان رسول الله حين يلقاه جبريل عليه السلام أجود بالخير من الريح المرسلة. فكان يكثر من البذل والعطاء والإحسان وقراءة القرآن في هذا الشهر. ومن لم يقرأ القرآن في هذا الشهر فمتى بالله يقرأ القرآن؟ فإن رمضان هو شهر القرآن، وتنزل فيه القرآن. وقال بعض أهل العلم: إن قراءة القرآن في ليالي رمضان أفضل من نهاره، وهو قول من قول بعض أهل العلم، ولكن الأمر كله حسن، إن قرأ في الليل أو إن قرأ في النهار فكله حسن بإذن الله. ولكن بعض أهل العلم قالوا هذا من باب الفضل، كما قاله الشيخ ابن باز رحمه الله. ولكن على المسلم أن يحرص أن يكون له ورد في رمضان، بل يجعل له ورد في الليل ويجعل له ورد في النهار، وعليه أن يكثر من الختمات في هذا الشهر، فإنه شهر القرآن. كذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد في العشر الأواخر، وكان يجتهد في العشر الأواخر أكثر من أول هذا الشهر، ولعله ستكون هناك كلمة عن الاجتهاد في العشر الأواخر، وستكون كلمة مستقلة إن شاء الله عن هذا الأمر، وكذلك عن الاعتكاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في رمضان ليتحرى ليلة القدر، وهذا سيكون له كلمة خاصة توجيهية في هذا الشهر إن شاء الله. وأطلت عليكم قليلا وأعتذر منكم، وعلينا يا أحبة أن نعلم أن شهر رمضان هو شهر اجتهاد وجهاد، لا كما يفهم ويفعل البعض في زماننا على أنه شهر كسل وخمول وسهر ولعب، بل هو شهر عبادات وذكر وصلاة وقراءة للقرآن. فعلينا أن نجد ونجتهد، ف فلعله يكون هذا الشهر هو آخر شهر لنا في هذه الدنيا. أسأل الله العلي العظيم كما بلغنا هذا الشهر أن يجعلنا فيه من المقبولين، وأن يعيننا على فعل الطاعات فيه، وأن يعيننا على صيامه وعلى قيامه وعلى قراءة القرآن. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأل الله أن يرحم من مات من أهلنا ومن جميع المسلمين يا رب العالمين. فإن هناك أناس كانوا يدعون الله أن يكونون في هذا الشهر، ولكنهم قد ماتوا وانتقلوا من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة. فأسأل الله أن يرحمهم وأن يغفر لهم وأن يجزيهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.